أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في المرآتية. وقلنا أن الاستعمال من باب المرآتية أي يكون اللفظ كأنه مرآة للمعنى وأداة لإحضار المعنى. وقلنا لدفع الإشكال أو لدفع الخلط أو لدفع التداخل أو لدفع التشويش بين معنى المرآتية والعلامية قلنا طرحت عدة وجوه لتفسير المرآتية، يعني لنفس التفسير ولبيان معنى المرآتية، وأيضا تفيد للفرق بين المرآتية والعلامية ضمن ما نحن سنبين خلال هذا الشرح، أما تفسير على نحو الاستقلالية للمرآتية أو الغرض منه للتفريق بينه وبين العلامية. نحن سنطرح البحث بأسلوب، وكما بينا بأسلوب الفرق، يعني من نتائج البحث هنا نريد أن نبين الفرق بين المرآتية والعلامية، أي نفسر المرآتية ومن التفسير يتضح الفرق بين المرآتية والعلامية. والكلام قلنا في نقاط، فقلنا النقطة الأولى تحصل منها أن الإحساس بالشيء سبب في تصور الشيء، وهو تطبيق ل القانون التكويني الأول. وكذلك قلنا الإحساس بالشيء السبب في تصور ملازم الشيء أو في تصور المشروط بالشيء أو المقترن بالشيء أكيدا، وهذا تطبيق للقانون الثالث. فالإحساس باللفظ سبب في تصور المعنى. قبل هذا، هذه النتيجة، لكن قبل هذا نقول الإحساس باللفظ سبب في تصور اللفظ، هذا تطبيق القانون الأول. بعد هذا وصلنا للنتيجة الإحساس باللفظ سبب في تصور ملازم اللفظ وهو المعنى. النقطة الثانية قلنا الانتقال الذهني إلى المعنى، أي انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ أو من صورة اللفظ إلى المعنى أو إلى المدلول، قلنا يكون على صورتين: انتقال السامع والقارئ وهو من اللفظ إلى المعنى، وانتقال المتكلم وهو من المعنى إلى اللفظ. وفي هذه النقطة الثانية قلنا الكلام في صورتين: الصورة الأولى انتقال السامع والقارئ أي من اللفظ إلى المعنى، وقلنا بأن المرآتية في هذه الصورة أن المرآتية مرجعها إلى كون اللفظ مغفولا عنه من قبل النفس، سواء تحقق وجود لصورة اللفظ في الذهن أم لم يتحقق. وهذه قلنا العبارة ربما يسجل عليها بعض الإشكال، لكن قلنا مرآتية اللفظ في هذه الصورة مرجعها إلى كون اللفظ مغفولا عنه من قبل النفس، إذن عدم الالتفات والغفلة من قبل النفس، هذه هي المرآتية. وقلنا على أحد فرضين، يعني هذه المرآتية والتي ترجع إلى إلى كون اللفظ مغفولا عنه وغير ملتفت إليه من قبل النفس، تكون على أحد فرضين: أما لأن الانتقال الذهني إلى المعنى كان نتيجة تطبيق القانون الثالث، وكما بينا في النقطة السابقة، أي يصير الانتقال مباشرة من اللفظ، من الإحساس باللفظ، من سماع اللفظ، من قراءة اللفظ أو رؤية اللفظ إلى المعنى مباشرة بوساطة، قلنا صورة اللفظ، إذن ينتقل من اللفظ مباشرة بوساطة صورة اللفظ إلى المعنى، أو يكون التطبيق بالقانون الثالث الانتقال من اللفظ إلى المعنى مباشرة، ويكون اللفظ مع مغفولا عنه غير ملتفت إليه أو غير موجود أصلا حسب المباني والنقاشات التي تذكر في المقام. والفرض الثاني في انتقال السامع والقارئ وفي فرض المرآتية عند السامع والقارئ هو أن الانتقال يكون في طول تصور اللفظ، طبعا تدرك اللفظ، تحس باللفظ، السامع أو القارئ يحس باللفظ أو يدرك اللفظ، بعد هذا يتصور اللفظ، بعد هذا يتصور المعنى. إذن عندي إحساس باللفظ، تصور اللفظ، تصور المعنى، إذن موجود تصور لللفظ، لكن مع هذا فإن اللفظ مغفول عنه غير ملتفت إليه، وإن توجه النفس والتفات النفس أن يكون منصبا إلى المعنى، أي أن السامع أو القارئ وحسب وعيه الكامل التفصيلي وحسب توجهه الفعلي كأنه لا يواجه إلا المعنى، أي حاله هذا كحال الناظر إلى المرآة أو الناظر في المرآة، فإنه يرى المرآة ويرى وجهه ويرى الصورة، ولكنه مع هذا فهو يغفل عن رؤيته للمرآة، بل يكون توجهه إلى أنه يرى نفسه، يرى وجهه. وقلنا وهذا يعني أن الصورة الذهنية لللفظ، الصورة الذهنية لللفظ بوجودها وليس بالالتفات إليها، إذن الصورة الذهنية بوجودها في صقعي وناحية الذهني، فالصورة الذهنية لللفظ بوجودها فقط، الوجود، وجود الصورة الذهنية في صقع الذهني، في صقع الذهني، في صقع الذهني وناحية الذهني، هذا الوجود يكفي أن يكون سببان ومستدعيان للصورة الذهنية للمعنى. أما الالتفات والتوجه لصورة اللفظ فلا مدخل لها في السببية والاستدعاء. إذن نقول الصورة الذهنية لللفظ بوجودها في سقع وسقع وناحية الذهن تكون سببا ومستدعية للصورة الذهنية للمعنى، ولا مدخلية للالتفات والتوجه إلى صورة اللفظ في استدعاء الصورة الذهنية للمعنى. إذن يكفي وجود الصورة الذهنية ولا نحتاج إلى الالتفات إلى الصورة الذهنية، ولا نحتاج إلى التوجه إلى الصورة الذهنية حتى نستدعي المعنى، لا، يكفي وجود الصورة الذهنية. لاحظ نقول يكفي، لكن لا، أي نقول لا يشترط الالتفات إلى الصورة الذهنية لللفظ، يكفي وجود الصورة الذهنية، لا يشترط الالتفات إليها، لا يشترط التوجه إليها، لكن هل يمكن التوجه إليها؟ نعم يمكن، وليس فيه إشكال، أو ليس فيه إشكال. هذه الصورة الأولى، انتقال السامع والقارئ، انتقال المتلقي. الصورة الثانية، انتقال المتكلم من المعنى إلى اللفظ. نقول الانتقال الذهني عند المتكلم إلى المعنى لا ينشأ من تصور وإدراك اللفظ. لاحظ، الانتقال الذهني عند المتكلم لا ينشأ من تصور وإدراك اللفظ. السامع المتلقي يسمع اللفظ أو يقرأ اللفظ ينشأ عنده المعنى، إذن المعنى ينشأ من تصور اللفظ وإدراك اللفظ، لكن الانتقال الذهني عند المتكلم، عندما ينتقل المتكلم إلى المعنى، لا ينشأ الانتقال الذهني إلى المعنى من تصور وإدراك اللفظ، بل لاحظ، بل هو انتقال، أي انتقال الذهني إلى المعنى، بل هو انتقال يسبق تصور اللفظ. إذن المتكلم يستحضر المعنى أولا، معاني، وبعد هذا يضع لها الألفاظ أو يستعمل لها الألفاظ أو يستعمل الألفاظ لتفهيم هذه المعاني ولإيصال المعاني إلى المقابل، إلى المتلقي. بل هو انتقال، أي الانتقال إلى المعنى عند المتكلم، بل هو انتقال يسبق تصور اللفظ، ومنه، من الانتقال الذهني إلى المعنى، منه ينشأ الانتقال إلى صورة اللفظ، الانتقال الذهني إلى اللفظ. فالمتكلم ينقدح في نفسه أولا المعنى أو صورة المعنى، ويقصد تفهيمه ثم ينتقل إلى اللفظ أو صورة اللفظ. ولا بأس بأن نذكر في بعض أو نتذكر بعض الأمور، يعني ذكرنا وتحدثنا عن الحكم الشرعي حتى في مراحل دراسية سابقة، وتحدثنا عن تقسيم الحكم الشرعي، ودخلنا في مبادئ الحكم التكليفي، وقلنا يوجد مرحلتان، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الإثبات سميناها مرحلة الإبراز، وقلنا في مرحلة الثبوت يوجد ثلاثة عناصر: ملاك، إرادة، اعتبار. لاحظ، ملاك، إرادة، اعتبار، وقلنا ليس الاعتبار ضروريا في مرحلة الثبوت. وبعد هذا قلنا يوجد مرحلة الإثبات وهي إبراز، أما إبراز الملاك أو إبراز الإرادة أو إبراز الاعتبار، أي إبراز مرحلة الثبوت بمبرز في مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات تبرز مرحلة الثبوت، تبرز عناصر مرحلة الثبوت بخطاب مثلا، بجملة إنشائية أو بجملة خبرية. لاحظ، نريد أن نشير إلى هذا الأمر حتى يعني تكون الفكرة واضحة عندنا. عندي ملاك، إرادة، اعتبار. هذا الاعتبار الآن الذي نتحدث عنه، نقول معاني ونهيئ المعنى، بعد ذلك هذا عند المتكلم يهيئ المعنى، يهيئ المعاني، يعتبر المعاني، يصوغ المعاني. لاحظ، صياغة، ملاك، إرادة، اعتبار، أو صياغة أعطيناها عنوان. فهذه الصياغة الآن التي تحدثنا عنها، نصوغ المعاني، نرتب المعاني، نريد هذا من هذا، أو ندفع هذا إلى هذا، أو نحقق هذا مع هذا، أو ننسب هذا إلى هذا، أو نحكم بهذا على هذا. لاحظ، هذا عندما نقول هذا على هذا، نقصد بهذا وهذا وهذا وذاك وذاك، المعاني وليس الألفاظ الآن. إذن في الذهن التعامل والصياغة والاعتبار هي للمعاني، نرتب المعاني، ننظم المعاني، نصوغ المعاني، نعتبر المعاني. بعد هذا نأتي بألفاظ نبرز هذا المعنى، نبرز هذه المعاني، نبرز هذا الاعتبار، نبرز هذه الصياغة، ونبرز هذا الملاك والإرادة بلفظ، بعبارات. لاحظ، فمرة أنت الآن حتى أقرب لك الفكرة، تجعل المعاني أمامك، تصوغ المعاني، تعتبر المعاني، ترتب المعاني، الآن تريد أن تبين هذه المعاني. الآن تبقى، لاحظ هذه، نفكك بهذه قليلا ونفهم المطلب. نقول إذن عندي معاني، الآن أريد أن أفهم المعاني للمتلقي. الآن الذين يجلسون لنقل أمامي يعرفون اللغة العربية ويعرفون اللغة الإنجليزية، يعرفون اللغة العربية، يعرفون اللغة الفارسية. الآن أنا أقول أتحدث معها، لاحظ رتبت المعاني، الآن أقول أبرز هذه المعاني، أبرز هذه الإرادة، أبرز هذا الملاك، وأبرز هذا الاعتبار والصياغة لهذه المعاني، أبرز هذه الصياغة بأي شيء، باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية، باللغة العربية أو باللغة الفارسية أو باللغة التركية أو باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية أو غيرها. لاحظ التفكيك، إذن عندي معاني، عندي اعتبار، عندي صياغة، وبعد هذا عندي إبراز. إذن فالمتكلم ينقدح في نفسه أولا المعنى، صورة المعنى، ويقصد تفهيمه، ثم ينتقل إلى اللفظ، إلى صورة اللفظ. أي أن انتقاله إلى اللفظ، إلى صورة اللفظ، في طول انتقاله إلى المعنى، في طول انتقاله إلى صورة المعنى. والمرآتية هنا عند المتكلم، والمرآتية هنا لللفظ بمعنى كون اللفظ مغفولا عنه، نفس المرآتية هناك، بمعنى كون اللفظ مغفولا عنه، غير ملتفت إليه، وكون توجه المتكلم منصبا على المولى، على المولى، على المعنى وقصد تفهيمه. إذن والمرآتية هنا لللفظ بمعنى كون اللفظ مغفولا عنه، نفس الكلام الذي قلناه سابقا، لكن في الكلام السابق في الصورة الأولى في انتقال السامع والقارئ المتلقي، كانت عندي حصة قلنا قابل النقاش، حصة أن الصورة لللفظ غير موجودة أصلا، أي عندي تطبيق للقانون الثالث وانتقال من إدراك اللفظ إلى المعنى مباشرة بدون توسط الصورة أصلا، هذا على وجه لو صح التعبير. وهنا عنوان المخفول عنه عنوان عدم التوجه. إذن والمرآتية هنا عند المتكلم لللفظ بمعنى كون اللفظ مخفولا عنه وكون توجه المتكلم منصبا على المعنى وقصد تفهيمه. أما أداة التفهيم اللفظ فلا يتوجه إليه المتكلم إلا تبعا بالتبع. طبعا أنت تقول أنا أحضر الألفاظ، لا أنت لا تحضر الألفاظ الآن بعد هذه المحاضرة، فكر قليلا بما قلناه قبل قليل واستعمال لغة وعندك معنى تريد أن تفهم المعنى بلغة معينة، تصوغ معاني، ترتب معاني، تعتبر معاني، تنظم معاني، وتريد أن توضح هذه المعاني للمقابل بهذه اللغة أو بتلك اللغة، بهذه اللهجة أو بتلك اللهجة. لكن للإقتران الأكيد، لنقل للملازمة الأكيدة، للإشتراط الأكيد بين صورة اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى، يحصل عندنا هذا التداخل. لكن الآن بعد التوجه، بعد هذه المعلومة والنكات العلمية، بعد التوجه نعرف التفكيك بين الأمرين، ويوجد فرق بين اللفظ وبين المعنى، بين اللفظ وبين صورة المعنى. إذا نقول والمراتية لللفظ معنى كون اللفظ مخفولا عنه وكون توجه المتكلم منصبا على المعنى وقصد تفهيمه. أما أداة التفهيم اللفظ فلا توجه إليه المتكلم إلا تبعا. تنبيه: إن المرآتية والآلية في الصورتين الأولى والثانية أمر يقتضيه الطبع، هذا فشيء من طبع الإنسان، طبع المقام، طبع المتكلم، طبع السامع، طبع الإنسان السوي المتكلم أو السامع أو القارئ، أمر يقتضيها الطبع. لكن هذه المرآتية والآلية ليست من مقومات، نكرر، لكن هذه المرآتية والآلية ليست من مقومات عملية تفهيم المعنى باللفظ من قبل المتكلم، وليست من مقومات عملية إفهام المعنى من اللفظ عند السامع والقارئ. إذن هذه الآلية ليست من مقومات الاستعمال لو صح التعبير، وليست من مقومات الإرادة، هذا حتى نفرق بين متكلم وسامع، أي ليست من مقومات عملية التفهيم وعملية تفهيم المعنى من قبل المتكلم، وليست من مقومات عملية إفهام المعنى من قبل السامع أو القارئ، بل يمكن لكل من المتكلم والسامع أن يتوجه إلى اللفظ، إلى صورة اللفظ توجها مستقلا، ويتوجه إلى صورة المعنى أيضا توجها مستقلا. هذه النقطة الثانية انتهت فيها صورة أولى وصورة ثانية. النقطة الثالثة، نقول انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى يختلف عن انتقال الشخص من ملاحظة العمود إلى معرفة المسافة. يعني نريد أن نفرق بين، الآن دخلنا في لندخل خطوة في التفريق بين المرآتية والعلامية. نقول انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى يختلف عن، إذن هذا الانتقال الأول هو انتقال السامع، إذن نقول أولا أو الانتقال الأول انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى يختلف عن هذا الانتقال الثاني، ثانيا عن انتقال الشخص من ملاحظة العمود إلى معرفة المسافة. أين الاختلاف بين انتقال السامع من اللفظ إلى المعنى وانتقال الشخص من العلامة أو من العلامة إلى ذي العلامة؟ نقول والاختلاف يكون في كون اللفظ. في الانتقال الأول، أي انتقال السامع، انتقال المتلقي، كون اللفظ في الانتقال الأول في المرآتية يكون مغفولا عنها عادة، لاحظ قلنا عادة كما قلنا يقتضيها الطبع، لكن ليس هو مقوما. أما العمود في الانتقال الثاني، الانتقال العلامي لو صح التعبير، فلا يكون مغفولا عنه. وذلك لماذا هنا يكون مغفولا عنه وهنا لا يكون مغفولا عنه؟ نقول لأن الانتقال الأول، وذلك نقول أولا وثانيا عندي، وذلك أولا لأن الانتقال الأول، أي انتقال السامع، انتقال القارئ، الانتقال من اللفظ إلى المعنى، الانتقال المرآتي لو صح التعبير، هو انتقال تصوري ويمثل التلازم بين تصورين على أساس الإشراط والاقتران المؤكد. والاقتران يقتضي أن يكون أحد التصورين بوجوده الذهني، لاحظ بوجوده الذهني بصورته بالصورة الذهنية، يكون أحد التصورين بوجوده الذهني. عندما نقول تصور أي صورة أي وجود ذهني، هذا المفروض يكون معروفا عندنا، لكن لا بأس بأن نكرر العبارة للبيان. والاقتران يقتضي الملازمة، الاقتران تقتضي الإشراط الأكيد، الاقتران الملازمة، والاقتران يقتضي أن يكون أحد التصورين بوجوده الذهني سببا لتصور الآخر. وأيضا أشرنا سابقا قلنا اقتران إشراط لو صح التعبير، أو اقتران في الخارج، اقتران أكيد في الخارج، وهذا يؤسس الملازمة في الذهن. اقتران في الخارج بين الشيئين يؤسس عندي ضمن القوانين التكوينية للاستجابة، يؤسس عندي ملازمة أكيدة بين التصورين وبين الصورتين في الذهن. والاقتران يقتضي أن يكون أحد التصورين بوجوده الذهني سببا لتصور الآخر، سواء التفت إليه أو التفت إليه من قبل النفس بتوجه تفصيلي أو لا، سواء التفتنا أو لم نلتفت للصورة، المهم يوجد عندي اقتران، عندي ملازمة، عندي سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، سواء التفتنا لللفظ أو لم نلتفت إلى اللفظ. وجود اللفظ يكفي في تحقق الملازمة، تحقق السببية في وجود الملازمة، في وجود السببية وترتب هذا على ذاك. وكذلك الاقتران يقتضي أن يكون الإحساس أو الإدراك المثير لأحد التصورين صالحا لإثارة التصور الآخر مباشرة، كما أوضحنا في النقطة السابقة. إذن الاقتران يقتضي أن يكون أحد التصورين بوجوده الذهني سببا لتصور الآخر، هذا أولا. والشيء الآخر، وأيضا الاقتران يقتضي أن يكون الإحساس أو الإدراك المثير لأحد التصورين يكون صالحا لإثارة التصور الآخر مباشرة، كما أوضحنا في النقطة الأولى، أي عندما هنا نقول وكذلك الاقتران يقتضي أن يكون الإحساس أو الإدراك المثير لأحد التصورين صالحا لإثارة التصور الآخر مباشرة. التفت جيدا، الإحساس أو الإدراك المثير لأحد التصورين، أي عندي إحساس وإدراك لللفظ، وهذا الإحساس والإدراك لللفظ يثير عندي طبق القانون الأول والاستجابة الطبيعية للإحساس، يثير عندي صورة الشيء والأول، ومن صورة الشيء الأول إلى صورة الثاني، أي الإحساس والإدراك لللفظ ينشئ عندي ويسبب عندي صورة اللفظ، ومن صورة اللفظ إلى صورة المعنى، أو قلنا هذا الذي يسبب، فصورة اللفظ يكون مخفولا عنها، فينتقل الذهن مباشرة من الإدراك والإحساس إلى المعنى، من الإدراك والإحساس للشيء الأول إلى صورة، لاحظ، من الإدراك والإحساس للشيء الأول إلى صورة المعنى، إلى صورة الشيء الثاني وليس إلى الشيء الثاني. إذن نقول لأحد التصورين، ونقصد هذا التصور الأول يكون على نحو المرآتية، هو موجود لكن غير ملتفت إليه، أو هو غير موجود أصلا على بعض اللحظات والتوجيهات. إذن نقول وكذلك الاقتران يقتضي أن يكون الإحساس أو الإدراك المثير لأحد التصورين صالحا لإثارة التصور الآخر مباشرة، كما وضحنا في النقطة الأولى، هذا ذكرناه في النقطة الأولى. والكلام الآن في النقطة الثالثة. إذن قلنا في النقطة الثالثة، وذلك قلنا أولا لأن الانتقال أو انتقال تصوري، ثانيا أما الانتقال الثاني بالعلامية من العمود إلى المسافة، إلى معرفة المسافة، أما الانتقال الثاني فهو انتقال تصديقي، فدلالة العلامة على ذيها، دلالة العلامة على ذي العلامة دلالة تصديقية، ولهذا لا يكفي الإحساس بها للتصديق بذيها، ولهذا لا يكفي الإحساس بالعلامة للتصديق بذي العلامة. مجرد ما أرى علامة أو أقرأ علامة أو أشاهد علامة، أرى علامة أو أسمع بعلامة هذا يكفي لأن أصدق بذيها، أصدق بذي العلامة؟ أقول لا. لماذا لا يكفي الإحساس بالعلامة للتصديق بذي العلامة؟ لأن التصديق بأحد المتلازمين، لأن التصديق بأحد المتلازمين من أين ينشأ؟ لا ينشأ من تصور الأول، وإنما ينشأ من التصديق بالأول. إذن عندي تصور الأول، الملازمة بين تصورين، فتصور الأول يكون سبب في تصور الثاني. أما الملازمة بين التصديقين فالتصديق الأول يكون هو سبب في التصديق بالثاني. التصديق بالأول هو سبب في التصديق الثاني. أما تصور الأول دون التصديق به هل يكون سببا في التصديق بالثاني؟ لا يصير. ليس عندي ملازمة بين تصور شيء والتصديق بشيء، وإنما عندي بين تصديق بالشيء الأول والتصديق بالشيء الثاني. الملازمة بين التصديقين، لأن التصديق بأحد المتلازمين يتوقف على التصديق بالآخر، وعليه ما لم يتحول الإحساس بالعلامة إلى التصديق بوجود العلامة المساوق والمساوي حدوثا للالتفات إليها، فإنه لا يحصل التصديق بذيها. إذن مجرد الإحساس بها دون الالتفات إليها دون التصديق بها، لاحظ عندما نقول الإحساس ربما ينصرف الذهن إحساس غير التصور، وإذا أحسس بها فإن أصدق بها. الآن نقول الإحساس الآن مقابل الغفلة، مقابل عدم الالتفات، فإذا لم ألتفت إلى العلامة شاهدت علامة لكن لم ألتفت أن هذه موجودة في هذا المكان وتشير إلى هذا الشيء، يعني كما أجد علامة مرمية في الأرض أو موجودة عند الخطاط أو موجودة في المصنع لا تشير إلى ذي العلامة، واضح؟ فالتفت إلى علامة موجودة على رأس فرسخ لكن لم يلتفت أنها على رأس فرسخ، نظرت إليها كما أنظر إلى علامة عند الخطاط أو العلامة عند المصنع، إذن لم ألتفت إليها، إذن لم أصدق بها، إذن لم أصدق برأس الفرسخ، إذن لم أصدق بالمسافة، لو صح الكلام في المثال الآن، لم أصدق ولم أعرف المسافة ولم أصدق بمقدار المسافة وما سجل عليها من تحديد للمسافة. إذن وعليه ما لم يتحول الإحساس بالعلامة إلى التصديق بوجود العلامة المساوق والمساوي حدوثا للالتفات إليها، فإنه لا يحصل التصديق بذيها. والمتحصل أن الآلية والمرآتية المشار إليها مختصة بالدليل التصوري والدلالة التصورية. هذه المرآتية بمعنى عدم الالتفات بمعنى الغفلة، هذه المرآتية وهذه الآلية المشار إليها، نقول المرآتية والآلية المشار إليها مختصة بالدليل التصوري والدلالة التصورية، ولا تتصور في الدليل التصديقي والدلالة التصديقية. وفي العلامية لا نتصور فيها الآلية والمرآتية لأنها ناشئة من دلالة بين تصديقين. هذه النقطة الثالثة انتهت. النقطة الرابعة، ندخل في نقطة ومعنى أعمق إن شاء الله. النقطة الرابعة، تحصل مما سبق أن الآلية والمرآتية في الاستعمال ترجع إلى معنى يقابل التوجه والالتفات من النفس. انتهينا من هذا، توجه والالتفات من النفس وليس الوجود الذهني. وجود ذهني موجود، صورة ذهنية موجودة، لكن الالتفات والتوجه غير موجود، الالتفات والتوجه من النفس غير متحقق. إذن تحصل مما سبق أن الآلية والمرآتية في الاستعمال ترجع إلى معنى يقابل التوجه والالتفات من النفس، ويأتي هنا توهم ودفع، يأتي هنا توهم ودفعه، التوهم ودفع التوهم. التوهم يشير إلى أن الآلية والمرآتية يرجع تفسيرها إلى المعنى، إلى معنى، إلى أي معنى؟ إلى معنى ملاحظة اللفظ كأنه المعنى. الآلية والمرآتية يرجع تفسيرها إلى معنى، يرجع تفسيرها إلى معنى ملاحظة اللفظ كأنه المعنى، لا مجرد، يعني ليس فقط مجرد نقول عدم توجه وعدم الالتفات إلى اللفظ، لا، وإنما نرى اللفظ كأنه المعنى، بل هو توجه إلى اللفظ لكنه توجه إليه بما هو عين المعنى ومندك فيه وفاني فيه. إذن اللفظ هنا فاني، لم يلتفت إليه ولم يتوجه إليه لأنه فنى في المعنى، والتوجه إلى المفني فيه فقط إلى المعنى، أما اللفظ فقد فني. هذا معنى عدم التوجه وعدم الالتفات، ليس فقط عدم التوجه وعدم الالتفات المجرد، وإنما عدم التوجه وعدم الالتفات الناشئ من الفنائية، الناشئ من ملاحظة اللفظ كأنه المعنى. هذا هو التوهم، ندفع التوهم. خلاصة التوهم نقول هذه الفنائية، فناء شيء في شيء، لا تتصور في اللفظ مع المعنى. الفنائية تحتاج إلى وجود عينية ووحدة بين الشيئين، بين الفاني والمفني فيه، ولا يوجد. نحتاج إلى وحدة، لاحظ، نحتاج إلى وحدة وعينية واقعية بين الشيئين حتى تحصل الفنائية. نقول وحدة وعينية واقعية بلحاظ معين، أو من حيثية معينة، أو في حالة ما، هذه العينية والوحدة. ولكن قلنا يشترط أن تكون هذه العينية والوحدة واقعية، ولا يوجد بأي حال من الأحوال وبأي حيثية من الحيثيات لا يوجد وحدة واقعية بين اللفظ والمعنى، إذن لا تتحقق الفنائية بين اللفظ والمعنى. هذا خلاصة الدفع. إذن دفع التوهم إن الآلية والمراتية بمعنى الاندكاك والفناء المشار إليها لا موجب له، بل هو غير معقول في اللفظ والمعنى. وذلك إن اندكاك وفناء شيء في شيء يكون على معنيين. إذن نقول وذلك لأن اندكاك وفناء شيء في شيء يكون على معنيين. المعنى الأول والمعنى الثاني. لا المعنى الأول يجري في اللفظ مع المعنى، ولا المعنى الثاني يجري في اللفظ مع المعنى. إذن لا هذا المعنى من الفنائية والاندكاك يجري في اللفظ والمعنى في اللفظ مع المعنى، ولا المعنى الثاني. إذن لا يتصور هذه أو هذا المعنى من المرآتية بمعنى الاندكاك والفناء في اللفظ مع المعنى. المعنى الأول إن الاندكاك والفناء يكون بمعنى أن وجود الشيء يكون بتبع وجود الشيء الآخر. هذه معاني يعني تجدونها في يعني عندما تقرؤون بحوث الكلام، تقرؤون الحكمة، وبعضها أيضا عندما يطلع من يطلع على المنطق وتفصيلات البحوث المنطقية يجد يعني هذه المعاني، هذه العبارات، هذا التفصيل أو بعض هذا التفصيل أو ما يرجع إلى هذا التفصيل أو ما يرجع إليه هذا التفصيل، فيرجى الالتفات. إذن نقول المعنى الأول إن الاندكاك والفناء يكون بمعنى أن وجود الشيء يكون بتبع وجود الآخر، أي الاندكاك والفنائية المرآتية بمعنى الاندكاك والفنائية. فنقول أي الاندكاك والفنائية والمرآتية تكون بمعنى التبعية في الوجود، وهذا يعني أنه في عالم الفناء فناء أحد الشيئين في الآخر يكون لكل من الشيئين وجود غير وجود الآخر، وهذا يعني أنه في عالم الفناء فناء أحد الشيئين في الآخر يكون لكل من الشيئين وجود غير وجود الآخر، لكن وجود أحدهما، التفت للمعنى الأول، إذن يوجد عندي وجود للأول وعندي وجود للثاني في عالم الفناء. عندما أقول هذا يفنى في هذا وهذا يفني هذا، هذا فاني وهذا مفني فيه، إذن هذا عندي وجود لهذا ووجود لهذا، لكن وجود الأول هو تبع لوجود الثاني، وجود الأول هو ربط محض، هو تعلق محض بالثاني، بوجود الثاني. وهذا يعني أنه في عالم الفناء فناء أحد الشيئين في الآخر يكون لكل من الشيئين وجود، يكون لكل من الشيئين وجود غير وجود الآخر، لكن وجود أحدهما الفاني المندك الآلة المرآة، هذا الأول وجود أحدهما هو وجود تبعي لكونه ربط محض، لكونه تعلق محض، لكونه ربط وتعلق محض، لكونه محض ربط وتعلق، بوجود الآخر، هو ربط، هذا وجوده محض ربط بوجود الآخر، محض تعلق بوجود الآخر. إذن هو متعلق بوجود الآخر، هو ربط بوجود الآخر، لا يوجد إلا بوجود الآخر، وجوده تابع لوجود الآخر، وجوده متقوم بوجود الآخر، وجوده متعلق بوجود الآخر، لا وجود له مع عدم وجود الآخر، وجوده عبارة عن ربط محض وتعلق محض بوجود الآخر. فمثلا الممكن والواجب، هذا من التطبيقات لهذا المعنى. فمثلا الممكن والواجب، فالممكن بالإضافة إلى الواجب يكون فيه وجود الممكن وجودا تبعيا بالإضافة إلى وجود الواجب، لأن الممكن ربط محض وتعلق محض، أي الممكن محض ربط وتعلق محض، أي الممكن محض ربط وتعلق بالواجب، أي محض ربط وتعلق بوجود الواجب. هذه تسمعون بعض العبارات بأن الإنسان هو محض ربط وتعلق، وتحصل من هنا الشطحات الفكرية والدعوات المنحرفة عند كثير من الجاهلين والجهال. إذن عندي الممكن بالإضافة إلى الواجب هو من تطبيقات المعنى الأول، ومن تطبيقات أيضا المعنى الأول، وكذلك النسبة وطرفيها، الآن تكون واضحة عندكم، هذه مرت علينا، وكذلك النسبة وطرفيها كما في المعاني الحرفية. فالنسبة بالإضافة إلى طرفيها يكون فيها وجود النسبة وجودا تبعيا بالإضافة إلى وجود الطرفين، لا وجود للنسبة إلا بوجود الطرفين، لا يوجد وجود مستقل، وجود ما لا يقول لا يوجد ماهوية للنسبة إلا بعد وجود الطرفين وتحقق الطرفين. يوجد بعض العبارات تطلق وفيها نوع من التسامح، لكن نريد أن نقرب الفكرة. إذن وجود النسبة وجودا تبعيا بالإضافة إلى وجود الطرفين، لأن النسبة ربط محض وتعلق محض، أي النسبة محض، أي النسبة، أي أن النسبة محض ربط وتعلق بالطرفين. وهذا المعنى من الاندكاك والفناء غير متصور وغير معقول في مورد الكلام عن اللفظ والمعنى، أي هذا المعنى من الاندكاك والفناء لا يعقل بين اللفظ والمعنى. فاللفظ بالإضافة إلى المعنى ليس كالممكن، لا يوجد لفظ، لا يوجد ربط محض وتعلق محض كما بين الممكن والواجب، وليس كالنسبة بالإضافة إلى طرفيها، والمسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان. هذا المعنى الأول من الفنائية والاندكاك. المعنى الثاني، إن الاندكاك والفناء بمعنى أن يكون النظر إلى الفاني وكأن الفاني هو المفني فيه، أن يكون النظر إلى الفاني وكأن الفاني هو المفني فيه، بحيث يرى المفني فيه برؤية الفاني، فالذي أراه أمامي والذي ألاحظه هو الفاني وليس المفني فيه، علما أن الذي موجود هو الذي يرى هو المفني فيه وليس الفاني، علما أن الموجود هو الفاني. التفت جيدا الفرق بين المعنى والمعنى الثاني والمعنى الأول. في المعنى الأول قلنا يوجد وجود للشيء الأول ويوجد وجود للشيء الثاني، يوجد لو صح التعبير يتحقق وجودان، وجود الفاني والمفني، هذا في المعنى الأول، وجود الممكن والواجب، وجود النسبة ووجود الطرفين. أما هنا في المعنى الثاني عندي في عالم الفناء وجود واحد، هناك نقول في عالم الفناء، وهنا أيضا نتحدث في عالم الفناء، هنا في عالم الفناء عندي وجود واحد وهو وجود الفاني، لكن الملاحظ والملتفت إليه هو المفني فيه، أي كأني أرى المفني فيه من خلال الفاني، والموجود هو فقط الفاني. إذن وهذا يعني أنه ليس للمفني فيه وجود في عالم الفناء أصلا، فالموجود في عالم الفناء هو الفاني فقط، وفناء الفاني بمعنى أن التوجه إلى الفاني يكون بالتوجه إليه بما هو المفني فيه لا بما هو الفاني، أي أن المفني فيه يرى برؤية الفاني كما في العنوان والمعنون. فالموجود في عالم الفناء هو العنوان فقط، الموجود في الذهن هو العنوان فقط في عالم الفناء، وفناء العنوان بمعنى التوجه إلى العنوان يكون بالتوجه إليه بما هو المعنون لا بما هو العنوان، أي أن المعنون يرى برؤية العنوان، والموجود هو العنوان والمعنون غير موجود، لكن الملاحظ والملتفت إليه هو، لنقول والملاحظ هو المعنون وليس العنوان، علما أن العنوان هو الموجود. فهذا من فنائية العنوان بالمعنون، هذا من الفنائية بالمعنى الثاني. وهذا المعنى من الاندكاك والفناء غير معقول في اللفظ مع المعنى، فاللفظ بالإضافة إلى المعنى ليس كالعنوان بالإضافة إلى المعنون، وذلك لأن الآلية والمرآتية بمعنى الاندكاك والفناء ورؤية الشيء أو اللفظ بما هو شيء آخر، بمعنى وذلك لأن الآلية والمرآتية بمعنى الاندكاك والفناء ورؤية الشيء بما هو شيء آخر، أي رؤية اللفظ في المقام رؤية اللفظ بما هو المعنى، لا يكفي فيها مجرد اعتبار وادعاء، مجرد اعتبر هذا هو هذا أو هذا عين هذا أو هذا متحد مع هذا، لا، مجرد الوحدة الادعائية الاعتبارية أو الاتحاد الادعائي الاعتباري أو العينية الادعائية الاعتبارية لا تكفي، أحتاج إلى عين واقعية. لأن الآلية والمرآتية بمعنى الاندكاك والفناء ورؤية الشيء بما هو شيء آخر لا يكفي فيها مجرد اعتبار وادعاء كون أحدهما عين الآخر، لا، لأن هذا الادعاء والاعتبار والتنزيل يجعل ملاحظة الذهن لللفظ، هذا الادعاء والتنزيل يجعل ملاحظة الذهن لللفظ، يجعل ملاحظة الذهن لللفظ ملاحظة للمعنى، يجعل الذهن يرى اللفظ كأنه المعنى لكن ليس على نحو الواقع والحقيقة، وإنما على نحو الادعاء والتنزيل والاعتبار والعناية وليس على نحو الواقع، لأن هذا الادعاء والاعتبار والعناية والتنزيل يجعل ملاحظة، لاحظ، يجعل ملاحظة الذهن اللفظي ملاحظة للمعنى بالادعاء والاعتبار والعناية، ضرورة هذه التحريكات، لاحظ، يجعل هذا الادعاء والاعتبار يجعل ملاحظة الذهن لللفظي ملاحظة للمعنى بالادعاء والاعتبار والعناية وليس على نحو الحقيقة، ليس على نحو الواقع، أي ليس على نحو الملاحظ لللفظ يرى المعنى برؤية اللفظ، أي ليس على نحو أن الملاحظ لللفظ يرى المعنى برؤية اللفظ حقيقة وواقعا. إذن نقول ونكرر، لأن هذا الادعاء، نقول لأن الآلية والمرآتية بمعنى الاندكاك والفناء ورؤية الشيء بما هو شيء آخر لا يكفي فيها مجرد اعتبار وادعاء كون أحدهما عين الآخر، لأن هذا الادعاء والاعتبار يجعل ملاحظة الذهن لللفظ ملاحظة للمعنى بالادعاء والاعتبار والعناية وليس على نحو الحقيقة والواقعية، أي ليس على نحو أن الملاحظ لللفظ يرى المعنى برؤية اللفظ حقيقة وواقعا، لا، أي ليس على نحو التوجه إلى اللفظ بما هو المعنى لا بما هو لاف، أي ليس على نحو التوجه إلى اللفظ بما هو المعنى لا بما هو لفظ، على نحو الفنائية والاندكاك، لا، ليس هذا ما يحصل بين اللفظ والمعنى. فالتحقق المرآتية، إذن نقول أي ليس على نحو، وليس على نحو الحقيقة والواقعية، أي ليس على نحو أن الملاحظ لللفظ يرى المعنى برؤية اللفظ حقيقة وواقعا، أي ليس على نحو التوجه إلى اللفظ بما هو المعنى لا بما هو لفظ، على نحو العناية أو على نحو عفوا على نحو الفنائية والاندكاك. فتحقق المرآتية بمعنى الاندكاك والفناء يشترط فيه أن يكون بينهما أي بين الشيئين الفاني والمفني فيه لاحظ وحدة واقعية في أو من حيثية معينة. إذن فتحقق المرآتية بمعنى الاندكاك والفناء يشترط فيه أن يكون بينهما بين الشيئين بين الفاني والمفني فيه وحدة واقعية ولو من حيثية معينة، من حيثية معينة على الأقل، إذا كانت وحدة من أكثر من حيثية تكون المسألة أوضح بتحقق المرآتية بهذا الفرض. إذن يكفي أو نحتاج إلى وحدة واقعية من حيثية معينة، ولا توجد هذه الوحدة الواقعية بين اللفظ والمعنى. أما في العنوان والمعنوان فيوجد بينهما وحدة واقعية، وكذلك في الصورة الذهنية وذيها فإنه يوجد بينهما وحدة واقعية، ويأتي بيان. ما هو البيان؟ نعم يأتي البيان إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.